والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة في ذكر وبيان الآيات التي ذكرها اللالكائي رحمة الله عليه، والمتوفى عام 18 بعد 400، وذلك في سياق بيان ما يؤمن به أهل السنة والجماعة بقدر الله وقضائه. وقد وصلنا في ذلك إلى قوله تعالى: له معقبات، أي الإنسان له معقبات، والمعقبات الملائكة التي تتعاقب بالليل والنهار. له معقبات، يعني للإنسان معقبات من الملائكة من بين يديه ومن خلفه. ما وظيفتهم؟ يحفظونه. هذا الحفظ أيها الإخوة حفظ كوني، وأما الملكان اللذان يكتبان الحسنات والسيئات فهذا حفظ شرعي. فعندنا حفظ كوني وحفظ شرعي. الحفظ الكوني هو هذا، يحفظونه من أمر الله، فيحفظونه من الكوارث والزلازل وما يشرف عليه من الهلاك ونحو ذلك. لازلنا نسمع بأن إنسانا يسقط من الدور العاشر في عمارة شاهقة ومع ذلك لا يصاب بأذى، وإذا أصيب بأذى فيمكن تلافيه وعلاجه ويعيش هذا الإنسان. يشرف الإنسان على حادثة من الحوادث، وخاصة في زماننا حوادث السيارات، ومع ذلك ينجو منها. فهذا من هذه الآية: له معقبات، يعني ملائكة تتعاقب على حفظه بالليل والنهار، فسميت معقبات. معقبات يعني نوبات دوريات، ملائكة تحفظك بالليل وملائكة تحفظك بالنهار ويتناوبون. هذا هو الحفظ الكوني. علاوة على الحفظ الشرعي الذي هو كتابة الحسنات والسيئات، يحفظونه من أمر الله. هذه المن إما أن تكون على بابها وهي متعلقة بيحفظونه، يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه من قضاء الله وقدره، يحفظونه من قضاء الله وقدره. فيقدر الله تبارك وتعالى على إنسان مثلا حادثة معينة ويقدر أنه يحفظ منها، فهم يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه من قضاء الله وقدره فينجو من هذا القدر بقدر الله أيضا، كما قال عمر رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله. هذا المعنى الأول في من. المعنى الثاني: يحفظونه من أمر الله، يحفظونه بأمر الله، فهي بمعنى الباء، يحفظونه بأمر الله. فكما ذكرنا يحفظ من قدر بقدر، يحفظ من قدر بقدر، وهذا موجود في هذه المن، يحفظ من قدر بقدر. فبهذا البيان يتبين لنا أن هذه الآية دالة دلالة واضحة على قضاء الله وقدره. عن ابن عباس في هذه الآية قال: فإذا جاء القدر خلوا عنه. إذا جاء القدر النهائي وأنه ينتهي أجله خلوا عنه، فهم يحفظون بقدر من قدر إلى إيش؟ إلى قدر، يحفظونه من قدر بقدر إلى إيش؟ إلى قدر، وهو القدر النهائي الذي إذا جاء خلوا عنه. قوله تعالى: يحول بين المرء وقلبه في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وهذه عبرة أيها الإخوة، هذا جمع بين القضاء وبين الشرع، بين القدر وبين الشرع. استجيبوا هذا الشرع، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فإذا تخاذل الإنسان وتكرر رفضه وعدم استجابته للشرع فإن الله يحول بينه وبين ما يريد بعد ذلك. فالإنسان يحذر مخالفة الله تبارك وتعالى وتكرر هذه المخالفة. ولذلك نجد يعني، وهذه آية من آيات الله عز وجل، نجد كثيرا من العصاة يريد أن يلتزم بدين الحق ولكنه لا يستطيع، لأنه لما تكررت منه المعصية فالله تبارك وتعالى يحول بينه وبين ما يريد بعد ذلك، إلا أن يتوب الله تبارك وتعالى عليه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يحول يعني يمنع بينه وبين ما يريد، فيصبح بينه وبين قلبه حاجز، فلا يعني يتمكن من الخير. عن ابن عباس في هذه الآية قال: يحول بين المرء والكفر. زاد ابن فضيل: وطاعة الله. فإذا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني هذه لها وجهان: من استجاب لله ورسوله فيقال له واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني يحول بينك وبين الكفر والردة ببركة الطاعة، هذا للمستجيب. والذي لا يستجيب تقال له هذه الآية أيضا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فلا يتمكن من الإيمان والطاعة بسبب تكرر المعصي، وهكذا. فالآية صالحة على الوجهين. قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يعني خلقهم من أجل أن يكون هناك كفر وإيمان وطاعة ومعصية، فهذه حكمة وغاية وغرض وعلة، فالله تبارك وتعالى يريد هذا وشاءه سبحانه وتعالى. عن ابن عباس في هذه الآية قال: فريقين، فريقا يرحم فلا يختلف، وفريقا لا يرحم فيختلف، فمنهم شقي وسعيد. فعلم أن أهل السنة والجماعة ليسوا بأهل اختلاف، لأن الله تبارك وتعالى استثناهم من المختلفين، استثناهم من المختلفين، وأما غيرهم فهم أهل اختلاف وأهل فرقة وأهل عذاب. فهذه الآيات كلها تبين نفوذ المشيئة العامة والقدرة الشاملة. لا تنسى هاتين الكلمتين: مشيئة عامة يعني لكل شيء، وقدرة شاملة، هذا لفظ يعني يتكرر دوما في كلام العلماء. مشيئته سبحانه وتعالى عامة، غلبت المشيئات كلها، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقدرته سبحانه وتعالى شاملة. وقال الحسن: الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك، غير مختلف. قال له السائل: قلت ولذلك خلقهم؟ قال: خلق هؤلاء لجنته وهؤلاء للنار، وخلق هؤلاء لرحمته وهؤلاء لعذابه. فهذا الاختلاف الذي نراه في الكفر والإيمان والطاعة والمعصية إنما هو مراد لله تبارك وتعالى. وعن أشهب قال: سألت مالكا عن قوله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال: خلقهم ليكون فريق في الجنة وفريق في النار. سبحان الله. قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. هذه الآية في سورة الأنعام، وهي آية عظيمة جدا في القضاء والقدر. ومن وجهة نظري يعني أحسن من بينها وأعطاها حقها من البيان الشيخ السعدي رحمة الله عليه. فنقرأ تفسير هذه الآية الآية 148 من سورة الأنعام. يعني لو فتحتم المصاحف حتى يعني ترسخ معاني هذه الآية: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. سورة الأنعام اشتملت على شيئين متلازمين فعلهما الكفار، هما الشرك بالله وتحريم ما أحل الله، وهذا واضح جدا في هذه الصورة. فلما أشركوا بالله تبارك وتعالى حرموا ما أحل الله عز وجل وجعلوه للأصنام. وهكذا الشرك يعني لا يثمر إلا كل ما هو فاسد وباطل. فأرادوا أن يحتجوا على شركهم وعلى تحريمهم ما أحل الله، أرادوا أن يحتجوا بالقدر على ذلك. فقالوا ماذا؟ قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا حرمنا. فلو كان هذا يعني غلط والله عز وجل لا يريده لكان منعنا من هذا الشيء، فهذه حجته. فإذا هم احتجوا بالإيش؟ احتجوا بالقدر على معاصيهم. طيب، كلامهم أولا صحيح ولا لا؟ كلامهم صحيح ولا لا؟ ها؟ كلامهم صحيح ولا لا؟ لا، كلامهم صحيح. لو شاء الله ما أشركوا، ها؟ ولو شاء الله ما حرموا، كما قال تعالى في آيات أخرى ولو شاء الله ما اقتتلوا. فالله تبارك وتعالى لو شاء أن يمنعهم من الشرك ومن التحريم لمنعهم، فهذا الكلام معناه صحيح. ولكنهم استدلوا به على باطلهم وأرادوا أن يحتجوا بهذا على معاصيهم وأن يبرئوا ساحتهم، كما يقال كلمة حق أريد بها إيش؟ باطل. فإذا هم أرادوا بهذا الكلام أن يسوغوا شركهم وإيش؟ وتحريمهم. ولذلك نحن نقول القدر نؤمن به ولا نحتج به، احفظ هذه الكلمة، القدر نؤمن به ولا نحتج به، نؤمن به ولا نحتج به، يعني لا نحتج به على مخالفة أمر الله. وسأنقل لكم يعني كلام شيخ الإسلام في هذا. فإذا هم احتجوا بالقضاء والقدر على مخالفة أمر الله، فرد الله عليهم بقول كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني هذه الحجة ليسوا هم أول من أتى بها، بل من سبقهم من الكفار احتجوا أيضا بهذه الإيش الحجة وما نفعتهم، حتى ذاقوا بأسنا. فالذين من قبلهم احتجوا بهذه الحجة ولو كانت حجة صحيحة ما أذاقهم الله تبارك وتعالى بأسهم، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فلو كانت حجة صحيحة ما عذبهم الله تبارك وتعالى. فهذا هو الرد الأول عليهم. ثم قال تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هل عندكم من علم أن هذه الحجة صحيحة؟ إن تتبعون إلا الظن، يعني ليس لكم دليل على هذه الحجة، وإن أنتم إلا تخرصون. ثم قال تعالى ليس ما ذكرتم فيه حجة وإنما الحجة البالغة لله تبارك وتعالى. قل فلله الحجة البالغة، قل فلله الحجة البالغة، فليس لكم حجة على الله بل لله عز وجل الحجة عليكم في قضائه وقدره وشرعه، فلو شاء لهداكم أجمعين. فإذن هذا مما يبين إيش؟ أن كلامهم كلام إيش؟ كلام صحيح، لأن الله تعالى ختم هذه الآيات بقوله فلو شاء لهداكم أجمعين، ولكنه ما شاء لكم الهداية. فالكلام في القضاء والقدر يعلم الإنسان الصبر والرضا والاستسلام لله تبارك وتعالى، وهذا صرح به شيخ الإسلام كما سأذكر لكم الآن. يقول الشيخ السعدي: هذا إخبار من الله أن المشركين سيحتجون على شركهم وتحريمهم ما أحل الله بالقضاء والقدر، ويجعلون مشيئة الله الشاملة لكل شيء من الخير والشر حجة لهم في دفع اللوم عنهم. وقد قالوا ما أخبر الله أنهم سيقولونه كما قال في الآية الأخرى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كما في سورة النحل. فأخبر تعالى أن هذه الحجة لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها عنهم دعوة الرسل، كلما جاءهم رسول احتجوا بهذه الحجة، يقولون لو كان الذي نحن عليه لا يريده الله عز وجل لمنعنا منه، ويحتجون بها فلم تجد فيهم شيئا ولم تنفعهم، فلم يزل هذا دأبهم حتى أهلكهم الله وأذاقهم بأسهم. فلو كانت حجة صحيحة لدفعت عنهم العقاب، ولما أحل الله بهم العذاب، لأنه لا يحل بأسه أو لا يحل بأسه إلا بمن استحق. فعلم أنها حجة فاسدة وشبهة كاسدة من عدة أوجه، وذكر لنا الشيخ 7 أوجه لفساد هذه الحجة. الأول منها ما ذكر الله من أنها لو كانت صحيحة لم تحل بهم العقوب، وهي قوله تعالى: حتى ذاقوا بأسنا. ومنها أن الحجة لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم والبرهان، فأما إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن والخرص الذي لا يغني من الحق شيئا فإنها باطلة، ما تتكلم بحكم من الأحكام وتقول أنا أرى هذا الشيء، نقول هذا خرص وظن، لا بد أن يكون عندك حجة. قال: ومنها أن لله الحجة البالغة التي لم تبق لأحد عذرا، التي اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون والكتب الإلهية والآثار النبوية والعقول الصحيحة والفطر المستقيمة والأخلاق القويمة، فحجة الله تبارك وتعالى بالغة، فليس لأحد بعد إرسال الرسل، ليس لأحد حجة على الله تعالى، وهم يريدون أن يجعلوها حجة. الوجه الرابع أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة وإرادة، قدرة وإرادة يتمكن بها من فعل ما كلف به، فإذا كان عنده القدرة وعنده الإرادة وجاءته الرسل فبطل عذره وحجته، لأنه عنده الاستعداد، عنده القدرة، عنده الإرادة وجاءته الرسل، فما الذي يمنعه من سلوك طريق الخير؟ قال: فما أوجب الله على أحد ما لا يقدر على فعله، ولا حرم على أحد ما لا يتمكن من تركه. فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدر ظلم محض وعناد صرف. الوجه الخامس أما الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم، بل جعل أفعالهم تبعا لاختيارهم، فإن شاءوا فعلوا وإن شاءوا كفروا. وهذا كل إنسان يلحظ هذا، أنه إذا شاء أن يفعل يفعل، وإذا شاء أن يترك يترك، فعنده الإرادة وعنده القدرة، فما الذي يمنعه من الفعل والترك؟ قال الشيخ: وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا من كابر وأنكر المحسوسات. السادس: أن المحتجين على المعاصي بالقضاء والقدر يتناقضون في ذلك، فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا ذلك، يطردوه يعني يجروه يعني، فلا يمكنهم أن يطردوا ذلك، بل لو أساء إليهم مسيء بضرب أو أخذ مال أو نحو ذلك واحتج بالقضاء والقدر لما قبلوا منه هذا الاحتجاج. فهذا الذي يحتج بالقضاء والقدر على المعاصي، هذا يحتاج منك صفعة قوية. فإذا قال لك: أنت ماذا تفعل يا أخي؟ أقول: والله هذا قضاء وقدر. فماذا يكون ردهم؟ لماذا لا يحتجون يعني بالقضاء والقدر في مثل هذه الحالة؟ فهم لا يقبلون هذا، لما قبلوا منه هذا الاحتجاج، ولا غضبوا من ذلك أشد الغضب. فيا عجبا كيف يحتجون به على معاصي الله ومساخطه، ولا يرضون من أحد أن يحتج به في مقابلة مساخطهم. الوجه السابع: أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصودا، تنبه لها، ويعلمون أنه ليس بحجة، وإنما المقصود منه دفع الحق. هم هذا الذي أرادوا، أرادوا أن يدفعوا الحق، فليس الاحتجاج بالقضاء والقدر مقصودا، وإنما المقصود هو دفع الحق. هذا ما ذكره الشيخ عند هذه الآية العظيمة. عن ابن عباس في قوله: لو شاء الله ما أشركنا، قال: وكذلك كذب الذين من قبلهم ثم قالوا لو شاء الله ما أشركوا. فإنهم قالوا: عبادتنا الآلهة تقربنا إلى الله زلفى، فأخبر الله تعالى أنها لا تقربهم. يعني مما يعني تقدم، يعني بان لك وجه إيراد هذه الآية في سياق القضاء والقدر. الآية التي بعد ذلك قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ما دلالة الآية على مسائل القضاء والقدر؟ ها؟ أن الله تبارك وتعالى أثبت للعبد مشيئة، ولكنها مشيئة مقيدة بمشيئة الله تبارك وتعالى. الآية التي بعد ذلك قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. عن سهل بن سعد قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية، وغلام جالس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: بلى والله يا رسول الله، إن عليها لأقفالها ولا يفتحها إلا الذي أقفلها. شوف هذا الفهم، هذا هو الاستسلام. فإذا أنت وجدت منك كسل وفطور وصدود وخواطر سيئة، فالجأ إلى الله تبارك وتعالى، ما تقعد تقول قضاء وقدر. القضاء والقدر نحن نؤمن به ولا نحتج به. فهذا الغلام يقول: ولا يفتحها إلا الذي أقفلها. إذا نحن تعاملنا بهذا الشكل، فالله تبارك وتعالى ييسر لنا الأمور. ولا تنسوا ما ذكرناه في المرة الماضية، أنه إذا ضاق بك مقام في القضاء والقدر، فتقول كما قال من يا أبا عبد الرحمن إذا ضاق بك المقام، كما قال من؟ ها؟ أبو الأسود الديلي لما حاوره عمران بن حسين في هذا الأمر وقال له عمران أفلا يكون هذا ظلم، فماذا قال له أبو الأسود؟ ماذا قال له؟ إنه ليس خلق إلا وهو لله، وملك يده لا يسأل عما يفعل وهم إيش؟ وهم يسألون. فهذا إن الإنسان في مثل هذه المواطن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. تعرفون هذه القصيدة التي رد بها شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا النصراني الذي احتج بالقدر، هذا في المجلد الثامن صفحة 245، وهذه القصيدة شرحها الشيخ السعدي، وهي المسألة القدرية. سؤال عن القدر، صفحة 245، أورده أحد النصارى قال: أيا علماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجة، إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي، دعاني وسد الباب عني فهل إلى. شوف كيف، شوف بيتهم ربه، كل تركيزه على إيش؟ ها؟ على فعل ربه، ونسي إيش؟ ونسي إيش؟ فعل نفسه. فشوف هذا هو يعني مصدر المغالطة. دعاني وسد الباب عني فهل إلى دخول سبيل؟ نقول فيه تعال ادخل في الإسلام، وإنت قادر على الدخول في الإسلام، إيش اللي يمنعك؟ ادخل في الإسلام. يقول: دعاني وسد الباب عني فهل إلى دخول سبيل بينوا لي قضيتي، قضى بضلالي ثم قال ارض بالقضاء، فما أنا راد بالذي فيه شقوتي، فإن كنت بالمقضي يا قوم راضيا فربي لا يرضى بشؤم بليتي. ثم ذكر يعني ثلاثة أبيات أخرى، فأجابه شيخ الإسلام في الحال بنفس الوزن بأبيات في كم صفحة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9.5، 9 صفحات ونصف في الحال أيها الإخوة. هذا هو مصدر العجب. قال له الشيخ: سؤالك يا هذا سؤال معاندي مخاصم رب العرش بار البرية، فهذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس أصل البلية، ومن يك خصما للمهيمن يرجعا على أم رأس هاويا في الحفيرة. نفس الشيء، إبليس نفس الحج، فالذي يتكلم بهذا الشكل ويخاصم ربه هو متابع لإبليس، هو متابع لإبليس. فهنا كما قال هذا الغلام: ها، لا يفتحها إلا الذي أقفلها. فتلجأ إلى الله تبارك وتعالى وتعود على نفسك باللوم، وتعود على نفسك باللوم. وأما أن تفتش وتدقق وتقول لما ولماذا، فهذا ليس من شأنك، هذا ليس من شأن العبد، وقد علمت أن العبد لا اعتراض له على سيده، هذا في المخلوقات، العبد ليس له حق أن يعترض على سيده، فكيف بالاعتراض على رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا الحديث أيها الإخوة إسناده ضعيف، ولكنه روي مرسلا عن هشام بن عروة عن أبيه، رواه ابن جرير، فلعله يتقوى به. فإذا هذا ضعيف وقد روي مرسلا، فلعل هذا المرسل يقوي هذا الضعيف. قوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ما وجه الدلالة من هذه الآية على مسائل القضاء والقدر؟ أي مرتبة هذه؟ مرتبة الكتابة. مراتب الإيمان بالقضاء والقدر بمسلم، ما هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر؟ العلم، الكتابة، المشيئة، الإيش؟ الخلق. طيب، الكتابة هذه يعني وحدها على خمس مراتب: الكتابة الأزلية التي هي في اللوح المحفوظ، الكتابة الأزلية التي هي في اللوح المحفوظ، ثانيا الكتابة الحولية التي تكون في ليلة القدر، الكتابة العمرية التي تكون يعني في الأرحام، ثم الكتابة اليومية، الكتابة اليومية وهي سوق المقادير إلى محلها. فهذه أربع مراتب للكتابة، وهم يذكرون يعني شيئا خامسا، هذا موجود في كتاب الشيخ ياسر في صفحة 44: خمسة تقديرات: التقدير الأزلي، الكتابة الأزلية هذا الأول، الثانية التي هذه ما ذكرناها، كتابة الميثاق: يوم ألست بربكم، كتابة الميثاق ألست بربكم، لما وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم في عالم الذر. والباقي على ما ذكرنا: الحولية والعمرية واليومية. فهذه يعني خمسة أنواع من الكتاب. فهذا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، هذه الكتابة الأزلية التي حصلت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذه الكتابة التي في الإمام المبين في اللوح المحفوظ، هذه لا تبدل أبدا أبدا، لا مجال للتبديل فيها، وإنما التبديل والمحو والإثبات يكون في صحف الملائكة، في صحف الملائكة. فيكون في صحف الملائكة مثلا أن هذا الإنسان يعيش خمسين إذا لم يصل رحمه، ويعيش ستين إذا وصل رحمه. فإذا هو وصل رحمه فيمحى، تمحى الخمسين وتجعل الإيش؟ وتجعل الستون، وهكذا. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، قال مجاهد في أم الكتاب. الآية التي بعدها: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. عن مجاهد قال: إن الله عز وجل ينزل كل شيء يكون في ليلة القدر، يعني في السنة يعني، فيمحو ما يشاء من المقادير والآجال والأرزاق إلا الشقاوة والسعادة فإنه ثابت. نقول: حتى الشقاوة والسعادة أيها الأخوة. فقد جاء عن عمر أنه كان يقول: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني، اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني. هذا الأثر جاء في بعض ألفاظه: اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب. نقول هذا غلط، لأن الذي في أم الكتاب لا يتبدل ولا يتغير. فالصحيح الذي جاء عن عمر: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني. الآية التي بعد ذلك قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. طبعا هذا الموضع أيها الإخوة بحاجة إلى بيان، لأنه يعني بعض الناس يرى، طبعا هذا بحسب فهمه واستيعابه، يعني كيف يجمع بين الآيتين. أول هذه الآيات ماذا؟ وإن تصبهم، تأملوا حتى نستوعب هذا الكلام، والكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الحسنة والسيئة. وإن تصبهم حسنة، طبعا هذا هؤلاء المنافقون، لأن السياق في الجهاد وتخلي المنافقين عن الإيش؟ عن الجهاد. ولذلك قال تعالى لهم: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، لأنهم يخافون من الموت، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. فقال الله تبارك وتعالى لهم: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. أن تصبهم حسنة يعني نعمة، فالحسنة هنا بمعنى ليش؟ النعمة. وإن تصبهم سيئة يعني مصيبة شر، يقولوا هذه من عندك. ما معنى قولهم هذه من عندك؟ هل هم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخلق المصائب ويحدثها؟ لا، وإنما هذه من عندك، يعني هذه بإيش؟ بسببك. فتشاءموا به صلى الله عليه وآله وسلم، وليسوا هم أول من تشاء، بل آل فرعون اطيروا إيش؟ اطيروا بموسى ومن معه. صالح عليه السلام قالوا اطيرنا بك وبمن معك. أصحاب القرية لما جاءهم المرسلون قالوا إنا إيش؟ قالوا إنا تطيرنا بكم. فإذا هذا نوع من التشاؤم والتطير بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: هذه المصيبة التي أصابتنا إنما هي بسببك. طيب، والله تبارك وتعالى أنكر عليهم هذا. فإذا المصائب التي تصيبهم بسبب من؟ بسببهم هم. فتقرير الآية أن المصائب التي تصيبكم إنما هي بإيش؟ إنما هي بسببكم وبما كسبت أيديكم. طيب نشوف الآية التي بعد ذلك، هذه: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. بعد أن فسرنا الآية الأولى بهذا التفسير، هل هذه الآية تعارضها ولا تؤكد معناها؟ تؤكد معناها: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن إيش؟ فمن نفسك. يعني كل واحد تصيبه مصيبة فهو السبب إيش؟ فهو السبب فيها. فإذا لا تعارض بين هذه الآية وبين الآية التي إيش؟ التي قبلها: وإن كان الكل من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك قال تعالى: قل كل من عند الله، خلقا وإيش؟ وتقديرا. والعبد هو السبب في إيش؟ في المصيبة التي تصيبه. فهو السبب فيها والله تبارك وتعالى قدرها عليه. عن ابن عباس يقول: الحسنة والسيئة من عند الله، أما الحسنة فأنعم الله بها عليك، وأما السيئة فابتلاك بها. ابتلاك بها يعني هي من عند الله أيضا، ولكن الإنسان هو السبب، إيش هو السبب فيها. وعن ابن عباس أيضا في هذه الآية قال: هو يوم أحد يقول: ما فتحت لك، يعني ما حكمت لك، وما كانت من بلية فبذنبك وأنا قدرت ذلك عليك، فبذنبك وأنا قدرت ذلك عليك. طبعا المراد هنا الأمة أيها الإخوة، المراد هنا الأمة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حاشاه أن يخالف أمر ربه، وإنما المراد بالخطاب هنا الأمة، لأنكم كما تعلمون أن الخطاب يكون للرسول ويكون المراد الرسول، وأحيانا يكون المراد الأمة، وأحيانا يكون المراد الرسول وإيش وأمته. وجاء عن أبي صالح في هذه الآية قال: بذنبك وأنا قدرتها عليك. وكذلك عن طاووس عن أبيه: فمن نفسك وأنا قدرتها عليك. قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق. نعم، لولا كتاب من الله سبق. طيب نقف عند هذا الموضع، لكن يعني ذكرون المرة القادمة بمجموعة فوائد جمعتها من فتاوى شيخ الإسلام المجلد الثامن، نذكرها المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.